وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا درس يسجل هذا ولا يسجله؟ يكتب يعني؟ صعبة شوية. صعبة شوية. ذكرنا فيما سبق أنه أورد على الإشكال الثاني، أولا بأن الظلم في الآية ظلم تعبدي وليس ظلما حقيقيا، فالتمسك بالآية في مورد الحيل الربوية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وثانيا بأن الظلم في حق المقترض هو عبارة عن ملكية المقرض نماء المال المقترض، وهذه العلة غير موجودة في حيل التخلص من الربا، لأن المقرض لا يملك نماء المال المقترض في هذه الحيل، فلا ظلم فيها. والجواب عن هذين الإشكالين: أولا لأن المقصود بالظلم في هذه الآية وباقي النصوص ليس هو تملك الفائدة بلا مقابل، وإلا لما صح بيع العينة الذي ذكرناه سابقا، مع أن صحته بالاتفاق، كما أنه ليس المراد بالظلم فيها هو تملك المقرض نماء المال المقترض، فإنه قد يتحقق ذلك في بعض الموارد وقد لا يتحقق، كما لو كانت النسبة الربوية أقل بكثير من نسبة الربح ومن نسبة النماء، بل المراد بالظلم هو جعل الزيادة يعني الفائدة، جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف، بمعنى أن المقرض يقول أنا لا أصنع هذا المعروف وهو القرض أو تسليم مبلغ لقضاء حاجة المقترض، أنا لا أملك المقترض ما يفي بحاجته إلا شنو؟ بالزيادة. فجعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف، يعني بإزاء تمليك المقترض ما يفي بحاجته، بحيث يكون هذا الجاعل بجعل عقدي إنشائي. جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف جعلا عقديا إنشائيا، هذا هو الظلم. وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الجعل العقدي هو عبارة عن اشتراط الزيادة في القرض كما في القرض الربوي، بأن يقول أقرضك 100 ب120، أو كان هذا الجعل العقدي بشرط معاملة في معاملة كما لو اشترط في بيع العينة، اشترط في البيع الأول البيع الثاني، قال أبيعك هذا الكتاب الذي يسوى 100، أبيعك إياه بماذا؟ 200، بشرط أن تبيعني إياه بعد ذلك 100. أبيعك هذا الكتاب الذي يسوى 100 ب200 نسيئة، بشرط أن تبيعني إياه بعد ذلك 100 نقدين. هنا اشترط البيع الثاني في البيع الأول، هذا الشرط هو الذي جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف، بمعنى أنني ما ملكتك 100 من دون مقابل، ملكتك 100 مقابل الزيادة. فشرط البيع الثاني في البيع الأول أدى إلى جعل الزيادة مقابل اصطناع المعروف. أو هو نظير محل كلامنا الذي قلنا في البيع بشرط القرض، بدل أن يقول أقرضك بشرط دفع 100، يقول أبيعك الكتاب 100، مع أنه يسوى 10، أبيعك الكتاب 100 بشرط أن تقرضني. الربط بين القرض والبيع، هذا الربط ربط عقدي إنشائي، الربط بين القرض والبيع صحيح، المرتبط هنا هو شنو؟ المربوط هنا القرض وليس البيع، لأنه ليس البيع شرطا في القرض بل الأمر بالعقد، لكن هذا لا فرق فيه. بالنتيجة لولا هذا الربط العقدي بين البيع والقرض لما كانت الزيادة بإزاء اصطناع المعروف. فإذا جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف بجعل عقدي إنشائي، سواء كان هذا الجعل هو عبارة عن الشرط في القرض، أو كان هذا الجعل عبارة عن شرط معاملة في معاملة كما مثلنا في بيع العينة، شرط البيع الثاني في البيع الأول، أو شرط القرض في البيع، أو شرط القرض في الهباء، أو شرط القرض في الإجارة، وأشبه ذلك من المعاملات. بالنتيجة هذه المعاملات تشتمل على ملاك الظلم، وهو جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف بجعل عقدي إنشائي. صلى الله عليه وسيدنا
يعني ما العقل ما يدرك هذا الظلم يدرك بالنسبة للربح، لكن هذا جعل فائدة بس إلزام الطرفين بس.
ما فهمت.
يدرك انه هذا المقابل المصطلح المعروف ظلم بس يجيش شطب هالجعل هذا يعني الا داخل عقد الا ضمن عقد يعني هذا ضمن العقد بس يصير الزام الطرف ان يبقي بس
والا لو لم يكن الزاما لماذا يكون ظلما؟
يعني
اذا انت لا تلزمني انت لم تلزمني بان تكون الزياده بازاء المعروف الذي اصنعه فلا ظلم حينئذ في البيع. حيثيه الظلم في انه ربط معروفه بماذا؟ بالزياده. هذه حيثيه الظلم. انا لا اصنع هذا المعروف الا بدفع هذا طبعا بدفع زياده يعني بان استحق عليك الزياده. وهذا الذي ذكرنا انه مصب ادله حرمه الربا حيث ذكرنا في الاشكال الاول الذي مضى ان مصب ادله حرمه الربا هو هذا ليس مصب ادله الحرمه هو النتيجه كما ذكره السيد الامام قدس سره والا لاشكل عليه بيع العينه. ليس مصب أدلة الحرمة هو النتيجة يعني أخذ الزيادة بلا مقابل. مصب أدلة الحرمة هو جعل الزيادة بإزاء المعروف جعل الزيادة بإزاء المعروف بجعل عقدي هو مصب أدلة الحرمة. ولذلك عفوا سيدنا ولذلك ذكرنا أن العرف إذا وصلت إليه أدلة حرمة الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. العرف إذا تلقى أدلة حرمة الربا يفهم منها بقرينة مناسبة الحكم للموضوع يفهم منها بقرينة مناسبة الحكم للموضوع أن مصب هذا التشديد ليس هو الصيغة الإنشائية يعني لا خصوصية لاشتراط الزيادة في القرض بل الخصوصية لجعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف ولو بصيغة إنشائية أخرى. هذا ذكرناه في جواب الإشكال الأول أو في تدعيم الإشكال الأول كلام السيد الإمام. هذا هو الوجه الأول في الجواب.
يعني هذا الكلام اللي يقوله الإمام حتى لو ما يشترط عليه أنا يطيح مشي
القلب. بل إذا كان نظر النتيجة بل.
يعني
وليس الأمر كذا.
هو كل فرق في الزام بالدفع وعدم الزام.
يعني فرق بين الجعل ربط الربط بين الزيادة وبين اصطناع المعروف. وبين لا أخذ الزيادة بلا عوض ولو بالبيع الخالص
حتى لو أن أستحي كل الطيب
مثلا الآن مثلا هذا الكتاب يسوى 10 أنا بيعكم إياه ب1000 وأنتم أقدمتم على ذلك ورضيتم به والنتيجة هنا حاصلة
النتيجة حاصلة
ولكن هذا لم أربط فيه اصطناع المعروف بجعل الزيادة يعني لم أربط بينهما لا بشرط ولا بشرط معاملة في معاملة كي يدخل تحت مصب الحرمة ويدخل تحت عنوان الظلم. هذا الذي نقول
بيع خالص.
بيع خالص
يعني إذا ما نقدر نستفيد الحرمة حتى بمنطقة الإلزام سيد مو إلا بشي يسموه
لا ما هو الدليل على ذلك وإلا لبطل
يعني كلامكم
بطل البيع المحاباتي كله. هذا لا يمكن أن يقال. الجواب الثاني أننا عندما نقول بأن جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف ظلم فالملاحظ في الظلم نوع المتعاملين وليس الملحوظ في الظلم شخص المتعاملين بمعنى أنه قد يكون اشتراط الزيادة بإزاء القرض في حق هذا الشخص ليس ظلما له إما لأنه شخص ميسور وقادر على دفع هذه الزيادة، أو لأنه شخص يستحق أن يعاقب بهذه الطريقة بأن تجعل الزيادة في مقابل إقراضه، في مقابل إعطائه المال. نعم. تأديبا له عقوبة لا يستحق المعروف، ولكن بلحاظ نوع المتعاملين، بلحاظ نوع المتعاملين جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف ظلم بلحاظ نوع المتعاملين، وإنما يكون جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف ظلمان بلحاظ النوع، يعني لأنه يؤدي إلى تلف الأموال وترك التجارة. جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف لو كان سائغا لأدى بالنتيجة إلى شنو؟ إلى تلف الأموال، وأدى بالنتيجة إلى ترك التجارات، فبهذا اللحاظ يكون ظلما حقيقيا، لا بمجرد أنه جعل زيادة بإزاء اصطناع المعروف صار ظلما، إنما يصير ظلما بلحاظ النوع لما يؤدي إليه من تلف الأموال بالنسبة لبعض هؤلاء المتعاملين وترك التجارات بالنسبة إلى البعض الآخر. ومن هنا يظهر أمران: الأمر الأول أن الظلم في الآية لا تظلمون ولا تظلمون ظلم حقيقي وليس ظلما تعبديا، لأن جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف ظلم في حق النوع، فهو الظلم ظلم حقيقي. ولعل العطف في الآية قرينة على هذا، يعني الآية قالت لا تظلمون ولا تظلمون، نفي الظلم عن المقرض لا معنى له، لأن المقرض غير مظلوم، فلماذا يفتر في الآية الظلم عنه؟ هو ليس مظلوما. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، نفي الظلم عن المقرض لماذا؟ مع أن تسليم رأس المال إلى المقرض لا يؤدي إلى شنو؟ إلى ظلمه. لماذا نفى الظلم عن في الآية؟ نفي الظلم عن قرين على أن الملحوظ في الظلم هو نوع المتعاملين لا شخص المعاملة، لا أنك في شخص هذه المعاملة ستظلم أو تظلم، ولكن بلحاظ النوع يقع ظلم على الطرف الآخر أو ظلم عليك في بعض الموارد. لا تظلمون ولا تظلمون، نفس هذا العطف قرينة على أن الملحوظ في الظلم نوع المتعاملين الذي قد يؤدي إلى المقرض أحيانا، كما لو أدى شيوع القرض الربوي إلى ترك التجارات فيؤدي إلى ظلم حتى في حق المقرض نفسه، لا ظلم في حق المقترض فقط. لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لا يقع ظلمون على النوع. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلا يقع ظلم في حق النوع لا بالنسبة للمقرض ولا بالنسبة للمقترض. الأمر الثاني أن ما ورد في الروايات من بيان علل متعددة، أن الربا يؤدي إلى ترك التجارة، أن الربا يؤدي إلى فناء الأموال، أن الربا يؤدي إلى ترك اصطناع المعروف، هذه ليست علل مختلفة، مجموعها علة واحدة وهو الظلم. يعني هذه الروايات جاءت كتفسير للظلم في الآية المباركة أن الظلم في الآية المقصود به مجموع هذه المفاسد، أن مجموع هذه المفاسد من ترك التجارات وترك اصطناع المعروف وفناء الأموال وفسادها كما في رواية محمد بن سنان، مجموع هذه المفاسد ظلم في حق النوع، فهذه الروايات تفسير للظلم في الآية بأن الظلم في الآية ظلم حقيقي نوعي، وهذا الظلم الحقيقي النوعي بلحاظ استلزام القرض الربوي لهذه المفاسد بمجموعها. هذا هو الوجه الثاني في الجواب.
ربما يستفاد من الجواب الأول والجواب الثاني، وبمجموعه نستنتج أن الجواب الأول والجواب الثاني يكون قضية عدم اصطناع المعروف وترك التجارة وغيرها نتيجة، فينتج عندنا الأمر الثاني، فنقول بأن الجواب الأول والجواب الثاني ينتج عن هذا، وهو أن الظلم اصطناع المعروف وغيره نتيجة للظلم.
يعني قصدكم لا
يحتاج الى الامر الثاني؟
لا، الامر الثاني او الجواب الثاني، نحن ذكرنا جوابين، في الجواب الثاني ذكر في الجواب الثاني ذكرنا امرين.
الامر الثاني من الجواب الثاني نقول لا نحتاج ان نقول الامر الثاني، لان نتيجه الجواب الاول والجواب الثاني بلحاظ الامر الاول نتيجته هو الظلم، ان في قضيه اصطناع المعروف كان مدعم بقضيه الظلم الظلم، فكان نقول ما نحتاج ان نقول الامر الثاني في الجواب الثاني، نقول أن نتيجة الجواب الأول والجواب الثاني بلحاظ أمره الأول ينتج عنها أن هذا بلحاظ كل هذا الصناعة المعروفة وترك التجارة وفناء الأموال ينتج عنها أنها بلحاظ الظلم بما هو
ظلم. نحن ذكرنا في الجواب الأول أن سواء، يعني الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني هو في الجواب الأول لا نلتزم بأنه ظلم حقيقي، نقول الظلم في الآية فسرتموه بالظلم الحقيقي أو بالتعبدي هو عبارة عن جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف، حتى لو اعتبرته ظلم تعبدي لا يهمنا الآن أنه ظلم حقيقي أو ظلم تعبدي، يهمنا أن المراد بالظلم في الآية ليس هو النتيجة، الظلم في الآية هو عبارة عن جعل الزيادة بإزاء اصطناع المعروف جعلا عقديا جعلا إنشائيا، وهذا الظلم موجود في حيل الربا كما ذكر، الجعل الإنشائي موجود موجود. الجواب الثاني لا، نريد أن نثبت أنه ظلم حقيقي ولكن بلحاظ النوع لا بلحاظ شخص المتعاملين،
فيكون الجواب الأول لحظة وين قلت بأنه ظلم تعبدي.
نعم
سيدنا أكبر في الاستدلال ذكر شسمة اصطناع المعروف بنفسه مصداق للظلم، مو بمعونة اختلال شسمة تلف الأموال
ما يخالف، ولكنه
يعني
ولكن
هو بعد ما يحتاج إلى تلف الأموال هو بنفسه.
نعم بنفسه.
نعم.
لا بأس بذلك. الجواب الثالث أن ما ذكر من الإشكال وهو أن المقرض أيضا مظلوم، لأن تجميد أمواله بحيث تفوت عليه فرص استثمارها ظلم له، والجواب بأنه تجميد أمواله بحيث يقضي حاجة المقترض سواء كانت حاجته هي الاستهلاك أو كانت حاجته هي الاستثمار، تجميد أمواله بحيث يقضي حاجة المقترض إحسان، هذا لا إشكال فيه، وإلزام الشخص بالإحسان ليس ظلما، لا أحد يقول من العقلاء بأنه إذا ألزم بالإحسان فهذا ظلم، الشارع مثلا أو المقنن العقلاء عندما يقول للأب إذا أحسنت لولدك فلا يجوز لك أخذ المكافأة منه مقابل إحسانك إليه، لو قال المقنن العقلائي لا يجوز للأب أن يأخذ مكافأة على إحسانه لولده، هل يعد هذا ظلما للأب؟ يراه العقلاء ظلما، لأن هذا إلزام بالإحسان. مثلا إحسان الرجل إحسان الغني إلى الفقير، لو وجد شخص فقيرا في الشارع فأحسن إليه أو يتيما فأحسن إليه، لو قال له المقنن العقلائي متى ما أحسنت إلى فقير أو يتيم لا يجوز لك أخذ المكافأة على هذا الإحسان، هل هذا يعد ظلما له؟ هذا لا يعد ظلما له. إذن الإلزام بالإحسان بمعنى عدم تسويغ أخذ المكافأة عليه لا يعد ظلما بنظر العقلاء، بل يعد منهم حثا وتحضيضا على الإحسان، لا أنه ظلم حتى يقال بأن المقرض هنا مظلوم كما أن المقترض مظلومون. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني للسيد الإمام قدس سره، وذكرنا أنه إشكال متين بما قوينا به هذا الإشكال. بل إحسان العقل يعني الآن في جميع المجتمعات توجد جمعيات خيرية، وجميع الدول فيها هذا القانون أن من يشترك في الجمعية الخيرية بمساهمة لا يجوز له أخذ المكافأة، لا يراه العقلاء ظلم أصلا، قانون هذا دولي في جميع الجمعيات الخيرية. ما عندكم سيدنا عقل تجاري، انت عندك عقل حوزوي. ها
نعم سيدي. الموارد يعني قال ان تنظرون احسن المورد، اذا كان هو احسان مثل الفقراء اليتامى واضح، لكن اذا كان هذا مقترض بقصد النماء الاموال والتجاره فهو الان اغلب العقود
سموها معاملة، يعني
كل
شيء
يشتبهون
هالمعاملة.
مريض. مثل ما قال السيد فإذا بالنتيجة فإذا كلامنا هو الصحيح. لما؟ لأن وجود بعض الموارد هذا لا ينفي كلامنا، نحن نقول لا يصح إطلاق القضية الكلية، يعني نحن نمنع الكلية، هو المشكل يطرح قضية موجبة كلية، هو يقول القرض بلا فائدة ظلم على المقرض، هو يدعي الموجبة الكلية، نحن شنو يكفينا في نقض كلامه دعوة سالبة الجزئية أنه ليس ظلما في بعض الموارد، هذا كافي، هذا المقدار كافي في نقض كلامه، لا نحتاج إلى أن نثبت الموجبة السالبة الكلية في عكس كلامه. الإشكال الثالث الذي أورده السيد الإمام، نحن لا نتعرض لجميع إشكالاته ولكن الإشكالات التي يعني نرتضيها وندعمها، الإشكال الثالث أنه لو كانت هذه الحيل حيلا مشروعة، لو كانت حيل التخلص من الربا حيلا سائغة ومشروعة يتصدى الشارع إلى بيانها من قبل النبي وحتى آخر إمام من الأئمة عليهم السلام بلحاظ داعيين، داع عام وداع خاص. أما الداعي العام فهو أن مقتضى حكمة المقنن متى ما كان المقنن حكيما ورأى أنه يمكنه إنقاذ هذا الشخص من المفاسد بتبديل صيغة مكان صيغة، فلا حاجة إلى أن يجهد المقنن نفسه ويشدد الحرمة ويتوعد بالعقوبة، مع أنه بإمكانه التخلص من هذا التشديد والوعيد بالعقوبة بأن يرشد الطرف الآخر بأنه يمكنك التخلص من هذا المحذور بتبديل صيغة مكان صيغة. إذا كان تبديل صيغة مكان صيغة بأن يبدل القرض بشرط البيع بالبيع بشرط القرض فقط، مجرد تبديل هذه الصيغة بهذه الصيغة يخلص الطرف الآخر من المحذور، فلا حاجة إلى أن أقول له فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأن الرسول صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام لقتال المرابين، لا حاجة إلى كل ذلك. ما دام يمكن التخلص من المحذور بتبديل صيغة مكان أخرى فلا حاجة إلى الوعيد ولا إلى التشديد، بل يمكن إنقاذ المستعمل من هذه المحاذير كلها بإرشاده إلى حيلة التخلص. والداعي الخاص هو كون الشارع في مقام الهداية، ذاك داع عام لكل مقنن وهذا داع خاص، كون الشارع في مقام هداية العباد إلى ما فيه رشدهم وصلاحهم، كون الشارع في هذا المقام هو بنفسه داع لماذا؟ لبيان حيل التخلص من الربا. لو كانت حيلا سائغة وكانت حيلا مشروعة لتصدى الشارع ولو برواية واحدة لبيان هذه الحيل، من أجل ماذا؟ من أجل إنقاذ العباد عن الوقوع في مفاسد الربا بلحاظ كونه في مقام الهداية. يأتي الكلام حول هذا الإشكال إن شاء الله.